بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال الجهم ابن صفوان، وقد ذكروا له في البعث وأضله، وانتقل إلى قوله في أفعال الله. فإن الجهم بن صفوان ينفي أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أن لله أفعالا تصدر عنه سبحانه وتعالى، وإنما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره. وقصده من هذا التبديل تمويه على الناس بأنه ينزه الله، لأنه يقول إن الأفعال حوادث، والله جل وعلا منزه عن قيام الحوادث به، لأن ما تقوم به الحوادث فهو حادث كما يقول. هذا كلام باطل، فالله جل وعلا متصف لأنه يفعل ما يشاء، أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، وأفعاله تليق به سبحانه وتعالى، ليست مثل أفعال المخلوقين. الله له أفعال خاصة به، والمخلوق له أفعال خاصة به كسائر صفاته.
وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله
بلا برهان، يعني نفيه هذا، نفيه بلا برهان، هذا رد عليه، بأن هذا النفي منه لأفعال الله بلا برهان، بل البرهان يدل على العكس، على ثبوت أفعال الله جل وعلا وأنها تصدر عنه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. نعم.
بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان.
بل يرى أن فعل الله خارج عن ذاته، وأنه خلق من خلقه. نعم.
والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان.
وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرى أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن هذه أفعال الله خلقها فيهم وهم مجبورون عليها، ليس لهم اختيار، فهم كالآلة التي تحرك بيد الإنسان. هذا مذهبه في الجبر، وهو أنه يرى أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة، وأن أفعالهم، الأفعال التي تصدر عنهم، حال اضطرارية، والله هو الذي خلقها فيهم، خلق فيهم هذه الأفعال، فهم محل لخلق هذه الأفعال، وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا اختيار كما يقول. فانظر كيف أنه نفى الأفعال عن الله، ثم نفى الأفعال عن الخلق. إذن ما الأفعال هذه من أين صارت؟ لا من الخالق ولا من المخلوق، هذا تناقض. نعم.
والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان.
نعم، لأن العصاة فرحوا بهذا القول، يقولون إن ما فعلنا هذه الأفعال الكفر والمعاصي والزنا والسرقة، ما فعلنا هذه مفعولة بنا، نحن محركون. فرحوا بهذه المقالة يظنون أنها عذر لهم. أي في الحقيقة قول باطل. نعم.
كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان.
نعم، كانوا في الأول قبل يسمعون هذه المقالة وهم خائفون من ذنوبهم ومعاصيهم، ومعترفون بفطرتهم أنها صدرت منهم، ولكن لما سمعوا هذه المقالة فرحوا واتخذوها عذرا لهم، وقالوا ما نحن ما فعلناها وإنما هي أفعال الله فينا. ما رد الباب يا رد الباب الله يهديه فتح علينا هذا الباب. ما
واللوم لا يعدو
لا.
واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان.
لا.
فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان.
نعم، أراحهم من هذا الخوف، وقال لهم اطمئنوا، هذا ما هو فعلكم، هذا فعل الله خلقه فيكم وأنتم ما لكم اختيار ولا لوم عليكم، كذا يقول قبحه الله. نعم.
لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان.
نعم، حملوا هذه الأفعال، حملوها الله، قالوا هو الذي فعلها وخلقها، وأما نحن ومجرد آلة على ما يقوله الجهم بن صفوان. نعم.
وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان.
ليس لنا فيها حيلة، مجبور عليها، يقولون كذا. نعم.
ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان.
نعم.
وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلئذا جبران.
يعني ما للمطيعين ميزة على العصاة، لا للمطيعين والمصلين والصائمين والمجاهدين ما لهم ميزة بهذه الأفعال على الكفار والعصاة والمذنبين، لأن الكل يفعلون هذا بغير اختيارهم. هذا معنى قول الجهم بن صفوان قبحه الله، وهو ثمرة القول بالجبر، أنه لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا فرق بين الصلاة والزنا، ولا فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كله لغير اختيار العباد. نعم.
والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران.
النعامة إذا شفتها له جناحين تريد منها الطيران، لأن لها جناحين، وإذا شفت صورتها شبهتها بالجمل فتريد منها الحمل تحمل الأثقال، وهي لا تستطيع الأمرين، لا الطيران ولا الحمل. كذلك الإنسان على قول الجهم لا يستطيع شيء، وإن كانت صورته صورة الذي يستطيع، لكن الحقيقة أنه لا يستطيع. مثل النعامة صورتها صورة الطير وصورة البعير، ففي الحقيقة هي لا تعمل عمل الطير ولا تعمل عمل البعير، عاجزة عن ذلك. كذلك الإنسان عند الجهل. لا.
والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران.
بالحمل لأنها تشبه البعير، عضو الطيران لأنها تشبه الطير. نعم.
إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان.
ليس لها قوة بالحمل ولا قوة على الطيران. نعم.
فلذاك قال بأن قاعات الوراء وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان.
نعم.
نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني.
لا هم يقدرون عليها ولا هي صدرت عنهم وإنما هي فعل الله الجهم. ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. نعم.
فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان.
وإنما الله هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي ذبح وهو الذي فعل الطاعة، وأما العبد ما فعل شيء من هذه الأمور. نعم.
وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني.
وكذلك المعاصي، فلا يقال شربوا الخمر ولا يقال زنوا ولا يقال قتلوا النفوس ظلما وعدوانا، وإنما هذه أفعال الله لا فرق بين العاصي والمطيع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الكفر والإيمان. لا لوم على العباد ولا مدح لهم في الطاعات، لا يمدحون على الطاعات ولا يذمون على المعاصي لأنها ليست أفعالا. نعم.
وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها،
لكن أضيفت إليهم من باب المجاز لأنهم محل لها سمعت فيهم، فإضافتها إليهم من باب المجاز. هل مجازا اللي اتخذوه طاغوتا يحملون عليه كل كفرهم وضلالهم، كل شيء يدلون مجاز وهم حقيقة. نعم.
إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان.
نعم. فيه مثل الطعم في الحلو والمر مثل الألوان الحمرة والسواد والبياض في الأجسام، تقوم بها اضطرارا لا اختيارا منها. فالأحمر قامت به الحمرة بدون اختياره، الأسود كذلك، الأبيض كذلك، المر صار مرا بدون اختياره، والحلو حلو بدون اختيار، أعراض قامت لهذه الأجسام بدون اختيار. فكذلك الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اختيارية. نعم.
جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني.
معاني.
جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني.
نعم. لا فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم، ولا تركوا الطاعة لأن الله لم يعنهم عليها، بل كل سواء لا ميزة لهذا على هذا، وإنما هم مجرد أجسام تحرك. نعم.
والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان.
الكل من المطيع والعاصي مجبور وغير ميسر لما خلق له، فهو كالميت في داخل الأكفان يحرك ويحمل ويدفن ولا يستطيع أن يتخلص. فالعبد أمام الله جل وعلا مثل الميت في الكفن، هكذا يقول الجهم في صفوان شيعته تعالى الله عما يقولون. نعم.
وكذا فأفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان.
نعم. وكذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة أنه لا يكون محلا للحوادث، لأن ما كان محلا للحوادث عنده فهو حادث، والله جل وعلا ليس بحادث. هذه قاعدتها الشيطانية. نعم.
فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان.
مقالتيه في نفي الأفعال عن الله وفي نفي الأفعال عن العباد. إذا لم تكون هذه الأفعال لا هد من الله ولا من العباد، إذا لمن تكون؟ لا،
إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني.
إذا تبطل الشرائع وتبطل يبطل الكون كله، يصير ما له مدبر ولا خالق ولا فعال لما يريد، والعباد ما يفعلون شيء ولا، وإنما هم آلات. إذا تبطل الشرائع وتبطل الأوامر ويفسد الكون كله، يصير ما له مدبر ولا فعال لما يريد. نعم.
وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان.
من جملة أقوال الجامع بن صفوان نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات، ويرى أن الله ذات مجردة لا تسمى باسم ولا توصف بصفة، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات في المخلوقين، فإذا أثبتت لله فيه مشابهة بينه وبين المخلوقين، فلذلك نفى الأسماء والصفات خوفا من التشبيه بزعمه، ولم يعلم بأن أسماء الله وصفات الله خاصة به، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة به ولا تشابه بين الصنفين. هذه صفات خالق، هذه صفات مخلوق، فكما أن بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق فرقا، فكذلك بين أسمائه وصفاته وصفات المخلوقين وأسمائهم فرقا، لأن الأسماء والصفات تتبع الذات، تتبع الذات، فكما أن ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم. وإن تشاركت في الاسم، شارك في الاسم لا يدل على المشاركة في الحقيقة والكيفية. نعم. نعم.
فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟
هذا هو التعطيل، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، يعني تجريد الخالق وإخلاءه من أسمائه وصفاته، إذن يكون عدما، لأن الموجود لا بد له من أسماء وصفات، الموجود لا بد له من أسماء وصفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له أسماء وصفات، فيلزم من قوله ما في وجود الرب سبحانه وتعالى. لا،
لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه،
قالب
في قالب التنزيه للرحمن،
حجته أنه يريد تنزيه الرحمن عن مشابهة المخلوقين، وهذا غلو في التنزيه، غلو، خلو في التنزيه. نعم الخالق منزه سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أن تنفع عنه أسماؤه وصفاته، بل تنزه أسماؤه وصفاته كما تنزه ذاته عن مشابهة المخلوقين. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات تشبيه المخلوق بالخالق، فيلزم هذا. نعم. فكما أن الله موجود والمخلوق موجود، كل منه الخالق والمخلوق يوصف بأنه موجود، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق، لا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، بل المخلوقات لا تتشابه. فمثلا البعوضة لا تشبه الفيل، الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة، وكلاهما له صفات، له سمع وله بصر وله يدين وله رجلين وله صفات، صفات ذاتية. ولا يلزم من هذا أن الفيل يشبه البعوضة، وإن كان كل منهما موجودا وكل منهما له صفات، فإذا كان هذا في هذا التفاوت في المخلوقات، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ نعم.
لكنه أبدى المقالة هكذا في قال بالتنزيه للرحمن
من أجل يضر الناس، قال أنا ما قصدي من هذا إلا أنزه الرب، فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوه عليه، أنه يريد التعطيل قدحه الله، لا يريد التنزيه، يريد التعطيل، لكن اتخذ هذه الحجة من أجل يغرر بالناس الذين لا يعرفون مقصوده. نعم.
وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه لن ليفتن أمة الثيران،
يعني سوى أصوات السامري في بني إسرائيل. السامري جمع المصاغات التي كانت مع بني إسرائيل استعاروها من آل فرعون، استعاروا كانوا مستعيرين لمصاغات من آل فرعون، فلما غرق آل فرعون في البحر تضايق بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون بها، فجاءهم السامري جمعها وصورها صورة ثور على صورة عجل، وجعله مجوفا، فجعلت الهوى تدخل من جانب وتخرج من جانب فيصير له صوت، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، راح يدور ربه في الموعد والميقات الذي ضربه الله له وهو عندكم بهذا، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني نسي موسى، راح يدور ربه وهو له موجود عندكم، فافتتنوا به وعبدوه والعياذ بالله على أنه ربهم، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لكن فتنهم هذا الخبير. فعبر كذلك الجهم، كذلك الجهم صاغ هذه المقالات الكفرية في طالب التنزيه لله عز وجل فصدقوه كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبد العجل، هذا يشبه هذا. نعم. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا كفعل السامري، ليفتن أمة الثيران كما فتن السامري بني إسرائيل، فتن الجهم هؤلاء. نعم. فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما فرح أولئك بعجل السامري. فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم، يغررون بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين وبحجة النصيحة وبحجة، لو قالوا لهم تعالوا للكفر ما أطاعوا، لكن يجونهم في قالب النصيحة في قالب الصلاح والدين ثم يخرجونهم من الدين بهذه الطريقة الخبيثة الماكرة. نعم نعم.
وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان،
يعني أن الجهم كسى هذا الكفر بزخارف من الحجج والتمويهات، كما أن السامري كسى العجل بأنواع من زخارف الذهب.
فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان،
كما أصاب بني إسرائيل قبلوا عبادة العجل وصدقوا السامري أنه ربهم الذي راح موسى يبحث عنه، قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي خطى موسى، يقول موسى ما يدري راح يدور ربه وهذا موجود هنا، شو انظروا كيف صدقوه، أين العقول وأين سبحان الله. كذلك هذا الخبيث السامري الثاني الجهم بن صفوان صاغ التعطيل والكفر والإلحاد، صاغه مصاغ الدين والتنزيه لله عز وجل من أجل أن يقبلوا. نعم.
عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني.
نعم، السامري فتن الناس بصوت العجل الذي له خوار، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني يصوت من الهواء التي تدخل فيه، ففتنهم بذلك، وهذا بتحريفه، الجهم فتن الناس بتحريفه، ذاك فتنهم بصوت الخوار وهذا فتنهم بالتحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتأويل كلام الله عز وجل وصرفه عن حقيقته، حتى فتن الناس وظنوه حقا وهو باطل، وهذا مما يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم لا يغتروا بهم. لا،
والناس أكثرهم فأهل ظواهر،
هذه المصيبة أن أكثر الناس أهل ظواهر، ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، ينظرون إلى المظاهر والمدح الظاهري والتزويق الحجج الواهية ولا ينظرون إلى الحقائق والمآل، إنما ينظر إلى هذا أهل العقول، ينظرون للعواقب وينظرون للمقاصد وينظرون للثمرات التي تترتب على هذا الشيء، ألا ينخدعون بالمظاهر، هذول أصحاب العقول. أما أصحاب المقاصد السيئة الذين ليس عندهم عقول فإنما ينظرون إلى الظواهر فقط، فيغرهم الخداع والتلبيس والكلام المعسول، يغرهم هذا الشيء فينقادون له، هذا أكثر الناس. نعم.
والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني،
كحالة بني إسرائيل أهل ظواهر، غرهم ظاهر العجل ظنوه أنه الله، وكحالة أصحاب جهم غرتهم مقالاته وتلبيساته فظنوها حقا فصدقوه وقبلوها منه، وهي الكفر الصريح. إنهم يتعيشون باللباب والحقائق ولا ينظرون إلى القشور وإلى المظاهر، لا ينخدعون بها. نعم.
ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرتد السهمان.
ولهذا، لأن الناس أكثرهم أصحاب مظاهر، أخذوا مقالة الجهم وتقاسموها كتقاسم الورثة لإرث الميت. أخذتها المعتزلة وأخذتها الأشاعرة وأخذتها الماتريدية وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى وينفون القدر، وأخذوا مقالة الجهل. هذه هي أصل الضلالة، أصل الضلالة مقالة الجهل، تشعبت في الناس وأخذتها الطوائف كل على قدر ما أخذ منها. نعم. فكل عنده، كل الفرق الضالة عندها نصيب من مقالة الجهل. نعم. وأوفر الناس حظا منها المعتزلة، أبحهم الله. نعم.
لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن.
لا نجا من أقوال الجهل هذه إلا أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث وشيعة القرآن، الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل، لم يقبلوا التأويل والتحريف، ولم يقبلوا الشبه والتزييفات، وإنما تمسكوا بكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة هم الذين نجوا من مقالة الجهم بن صفوان. نعم.
لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن.
يعني أهل السنة والجماعة هم الذين نجوا. نعم.
فتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران.
من كل تبرؤوا منها، من مقالة الجهم، براءة حيدر من الشيعة. حيدر يعني علي بن أبي طالب، حيدر لقب من ألقاب علي بن أبي طالب، وأصل الحيدر الأسد، من أسماء الأسد، سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه. فحيدر تبرأ من الشيعة، ولما ادعوا الألوهية له حرقهم بالنار، خد الأخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها لما قالوا إنك أنت الله، غلاة الشيعة. هذه براءة علي بن أبي طالب من الشيعة، وهو بريء من كل الشيعة، من كل طوائف الشيعة، من الرافضة، من الزيدية، من جميع طوائف الشيعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منهم بلا شك، وإن كانوا ينتسبون إليه ويزعمون أنهم يتشيعون له ولأهل بيته، فهو بريء منهم لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، من سادات المهاجرين، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأبو الحسن والحسين سيد شباب الجنة، فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به. وكذلك المولود من عمران وهو موسى عليه السلام بريء من كفار بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، لما جاء عليه السلام أنكر عليهم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة طه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لنفسي. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك، يعني هذا الصنم الذي صنعه، الذي انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه براءة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام من العجل وأصحابه، وهذا موقفه من العجل، حرقه ونسفه، وبين لبني إسرائيل أنه ليس ربا، لأنه لو كان ربا ما تسلط عليه موسى وحرقه ونسفه في اليم، ولما حصل للسامري هذا الوعيد أنه أصيب بمرض والعياذ بالله في حياته ما يقدر أحد يلمسه. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما أحد يقدر يلمسه من شدة العذاب، وإن لك موعدا لن تخلفه، عذاب الآخرة أشد والعياذ بالله. نعم، هذا جزاء المفترين على الله عز وجل في الدنيا والآخرة، هذا مصيرهم، وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله منهم. نعم.
فتبرعوا منها براءة خيدر وبراءة المولود من عمران.
في بعض النسخ المولود من عثمان وهذا خطأ، بعض النسخ فيها المولود من عثمان هذا خطأ، من عمران. نعم.
من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان.
نعم، يعني إن الشيعة، مذهب الشيعة مندفق من مذهب اليهود، وهم أشبه الناس باليهود، الشيعة هم أشبه الناس باليهود، وهم من صنائع اليهود. أصل التشيع نشأ من البذرة الأولى الذي هو ابن سبع اليهودي الذي جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه، شغب على عثمان وألب عليه، جمع الناس ضده حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انحاز بزعمه إلى علي بن أبي طالب وطلبه علي ليقتله فهرب، وصار يحرض الناس ويلقنهم المبادئ الخبيثة، مبدأ التشيع. فالحاصل أن هذا أصل التشيع، أنه من اليهود، نشأ من اليهود، ولا يزال بين اليهود وبين الشيعة صلة وثيقة دائما وأبدا، وهم يتشابهون في الكذب والافتراء ومعاداة أولياء الله، يتشابهون دائما وأبدا. لا.
فصل في مقدمة قبل التحكيم.
محلل الحيتان، في قصة أصحاب السب من اليهود لما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، احتالوا عليها وأمسكوها بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحد، فلما رأى الله ذلك منهم أوقع بهم أشد العقوبة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم. ذكر سبحانه ما أحل بهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعلمون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه سنة الله فيهم في اليهود، أنهم دائما يبعث الله عليهم من يدمرهم ومن يسومهم سوء العذاب. كل ما تجمعوا وكل ما قويت شوكتهم يسر الله لهم من الجبابرة من يتسلط عليهم ويدمرهم، كما تكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائما وأبدا. نعم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا دائما وأبدا. نعم.
فصل في مقدمة النافعة قبل التحكيم. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان.
هذا الفصل كله واضح المعاني، كله وصايا قبل التحكيم، لأنه سيعقد فصلا للتحكيم بين الطوائف. فقبل هذا الفصل قدم النصيحة. نعم.
كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان.
يعني إذا تسلحت بالكتاب والسنة والعلم النافع فاطلب المبارزة من المخالفين، اطلب المبارزة والمسابقة. أما قبل تسلح لا تحرك، الإنسان يتعلم أول قبل يدخل في ميدان النقاش والرد والمجادلة، وإلا يخصمونه ينتصرون عليه إذا صار جاهل مثلهم. فهو يوصيك بالتعلم أولا. نعم. لا تغلب أبدا إذا أنك تسلحت بالكتاب والسنة، فلا تغلب أبدا. لكن إذا صار ما عندك علم فأنت روح أول طبقة أول شبهة. نعم.
واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان.
نعم، أنت معك سلاح وهم ما معهم سلاح، أنت معك سلاح الكتاب والسنة وهم ما معهم الكذب والبهتان، والكذب والبهتان لا يقابلان الكتاب والسنة. نعم.
لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان.
نعم.
فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فأساكر الشيطان.
نعم، أنت أعوانك ملائكة، ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل والملائكة، وأما أعوانهم فجنود الشيطان، والشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك. في بدر لما الشيطان رأى الملائكة حرب ويزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما رأى الملائكة مع الصحابة هرب وألقى نفسه في البحر، وكذلك في كل زمان أتباع الحق معهم ملائكة وأتباع الباطل معهم شياطين، ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة هذا لا. فجنود
فجنود أتباع الرسول ملائك،
يعني اللي تعينهم، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا.
وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان.
يعني اللي يريد يتخير يشوف الفئتين هل يصير مع من جنودهم ملائكة أو يصير مع من جنودهم شياطين. لا.
واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل لله در مقاتل الفرسان.
اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر الله بها المسلمين، وفي غزو التتار وفي مع صلاح الدين في الصليبيين وغيرهم. اذكر مقاتل أهل الحق مع أهل الباطل يكون لك قدوة. نعم.
وادرأ بلفظ النص في نحر العداء وارجمهم بثواقب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أثقاف من ذبان.
نعم هم ذبان وجنود الرحمن ملائكة. والمراد بالقتال هنا يشمل القتال بالسيف ويشمل القتال بالحجة والبيان، يسمى قتال لأن مدافعة أهل الباطل بالحجة مثل مدافعتهم بالسلاح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كفار بالسلاح والمنافقين بالحجة. نعم.
لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان.
مما ينبغي أن يتخذ في قتالهم أن يشغل بعضهم ببعض لأنهم تفرقينهم، وهم وإن رأيتهم على أنهم جماعة واحدة تراهم تفرقين، أشغل بعضهم ببعض علشان ينشغلون عنك يضعفون، لأنهم ولله الحمد متفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بخلاف أهل الحق فإنهم مجتمعون بقلوبهم وأبدانهم. نعم.
وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان.
لأن حملتهم تضمحل، وإن ظهرت أنها قوية لكنها مبنية على الباطل، والمبني على الباطل يتلاشى. نعم.
واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان.
نعم رجع لأول الكلام، لا تدخل الميدان هو فرد واحد في وقته وفي زمانه هزم الطوائف كلها لأن معه سلاح الكتاب والسنة. نعم.
فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن في العاجز الواني ولا الفزعان.
يقول انضم مع أهل الحق، لا تنفرد، لا تنفرد لحالك وتستقل برأيك، بل انضم إلى أهل الحق، ما دام فيه جماعة من أهل الحق خليك معهم، فإن يد الله على الجماعة. هذا نهي، هذه حكمة عظيمة. يقول لا تصير لحالك، ما دام فيه عصابة من أهل الحق خليك معهم، لأن الاجتماع على الحق قوة.
فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان.
إيه، هذا حث على الجماعة وعدم الانفراد، حتى ولو كان الإنسان على حق لا ينفرد الحال، بل يكون مع أهل الحق، لأن التفرق، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نعم.
فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن للعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما.
هذه نصيحة أخرى، تعر من ثوبين، ثوب الرياء وثوب العصبية. ثوب العصبية لا تعصب، بل يكون مقصودك الحق، وهو مقصودك الانتصار لرأيك، هذا تعصب. وكذلك الرياء والمدح لا يكون هذا مقصودك. نعم.
وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس في الثوبان.
الجهل هو عدم معرفة الحق، الجهل هو عدم معرفة الحق، هذا الجهل. وهو ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويظن أنه عالم، هذا مركب، جهل مركب، هذا أشد الجهل. إذا كان الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، يحسب أنه عالم، المصيبة جدا. هذا ما يسمى في وقتنا الآن بالتعالم، إن الإنسان يدعي العلم وهو ما عنده، هذا جهل مركب، وهذا أشد أنواع الجهل. الثاني جهل بسيط، وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل، هذا سهل. إذا صار يعلم أنه جاهل سيسعى إلى التعلم وإلى إزالة جهله، لكن المشكلة إذا صار يجهل ولا يدري أنه يجهل، هذه المصيبة الآن. يقول اترك الجهل بنوعين: الجهل البسيط والجهل المركب، هذا الشيء. والشيء الثاني اندز العصبية، لا تتعصب الرايك، وإنما تتعصب لكتاب الله وسنة رسوله، تعصب للحق، يصير قصدك الحق وهدفك الحق. نعم. لا تتعصب الرايك، ولا تعصب الجماعة، ولا تعصب حزبك أو مذهبك أو قولك، لا، تعصب للحق مع من كان، خذ الحق مع من كان، فالحق ضالة المؤمن، أن تبحث عن الحق، فإذا بدالك الحق ولو هو مع عدوك اقبله، إذا بدالك الحق ولو هو مع عدوك اقبله. لا، فإذا سلمت من الجهل وسلمت من التعصب فإنك توفق، أما إذا أصبت بهما أو بواحد منهما فأنت هالك بلا شك. لا، خذوا هذه النصيحة، هذه عظيمة. لا.
وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان.
نعم، الإنصاف، لا تظلم الناس، لا تظلم الناس، الأنصف، وأعطي كل ذي حق حقه، هذه وصية ثالثة. أولا حذرت من الجهل، ثم حذرت من تعصب، ثم حذرت من الجور وعدم الإنصاف. نعم.
واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران.
هذا هو خشية الرحمن ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صار هذا شعارك فإنك تتغلب بإذن الله. نعم.
وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان.
نعم.
وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ودا قد جاء في القرآن. والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن.
يعني إذا حصل على أهل الحق نكبة أو مصيبة فلا يكون هذا ناقضا لعزمك أو مضيق. الحق منصور وممتحن، يجري أحيانا. لو أن الحق دائما ينتصر ما صار لحد الميزة، لكن من سنة الله جل وعلا الهداولة بين العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حربهم مع الكفار سجال، تارة ينتصر وتارة يحصل عليهم ما يحصل، كما حصل في غزوة أحد، كما حصل في حنين، كما حصل في غير هاتين الوقعتين. الحق قد يصاب بسبب خلل في أهله، لا بخلل في الحق، وإنما الخلل في أهل الحق يصير فيهم خلل فيصابون من عدوهم. فإذا حصل هذا فلا يكون هذا ناقضا لعزمك أو مزهدا لك في الحق، بل اصبر واثبت وأصلح ما عندك من الخلل، لأنه ما أصابك هذا الشيء أو أصاب أصحابك إلا بسبب خلل فيكم أنتم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الذي أصابهم يوم أحد إنما هو بسبب من أنفسهم، فلما أصلحوا أعاد الله لهم الكرة. نعم.
والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن.
هذه خذها قاعدة، هذا إنه ما هو دائما الحق منتصر ولا هي دائما الغلبة لأهل الحق، قد يكون عكس في بعض الأحيان، فهذا من باب الامتلاء والامتحان، فعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا تيأس. نعم. فالذي يصيب المسلمين تمحيص، والذي يصيب الكفار محق هلاك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم.
وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل
هذه الحكمة، يظهر حزبه حزب الرحمن من حربه وهم الكفار، يتميز هذا من هذا. شوفوا وش اللي حصل من المنافقين في وقعة أحد، ماذا قالوا من الكلام، وفي غزوة الأحزاب ما الذي قالوه، ظهر النفاق ظهر الشر، لكن أهل الإيمان ثبتوا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. يظهر حزبه من حربه، هذه الابتلاءات تميز هذا من هذا، وإلا لو كان الانتصار دائما للمسلمين ما صار فيه ميزة، ادخلوا الناس كلهم للدين، كان كل الناس يدخلون للدين، يبون هالنصر هذا ويبون هالعز ويبون هالنعمة يعيشون فيها، لكن لا صار فيها بعض المرات قتل وفيها هزيمة، لا يتراجعون. نعم.
وبذاك يظهر حزبه من حربه. ولأجل ذاك الناس طائفتان, ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان.
نعم, يوم لهم ويوم عليهم. نعم.
لكنما العقبى
لكن العاقبة للمتقين, فنصر الكفار لا يستمر, يضمحل, وتكون العاقبة والدائرة للمتقين دائما وأبدا. نعم.
لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان.
إن فاتت في الدنيا فهي لهم في الآخرة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين, إما النصر وإما الشهادة. نعم.
واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم, فهما على كل امرئ فرضان.
الهجرة الترك, ترك الشيء, والمراد هنا بالهجرة ترك الباطل, ترك الباطل والانتقال إلى الحق, ترك الباطل والانتقال إلى الحق, ترك الباطل والانتقال إلى الحق, وهو نوعان, هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالإخلاص والتوحيد, وهجرة إلى الرسول بالاتباع والاقتداء, هجرتين. هذه هجرة القلوب, وهناك هجرة الأبدان وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالهجرة هجرتان, هجرة للقلب وهجرة للبدن. هجرة القلب هي من الكفر إلى الإيمان, إلى الله بالإخلاص له وإلى رسوله بالاتباع, وهجرة من بالبدن من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. نعم. نعم.
واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم, فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان.
ما يسلم أحد إلا ذا الهجرتين, هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول, كما أنه ما يسلم إلا بالهجرة من بلد الكفر أيضا إلى بلد الإسلام. نعم.
ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. لا يحكمان بباطل أبدا, وكل العدل قد جاءت به الحكمان.
ويحكم الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ, يعرض أقوال الشيوخ مهما كبروا ومهما صاروا علماء, يعرض قولهم على الكتاب والسنة, فما وافق الكتاب والسنة يقبل وما خالفهما يرد. نعم. حتى ولو كانوا من أكابر الشيوخ, القرآن والسنة فوق الجميع. نعم.
وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. فيه الشفاء وهداية الحيران. وهداية الحيران. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان.
إذا قالوا تعال إلى القواعد المنطقية وإلى علم الكلام وإلى قول فلان وفلان, قل لا سمع ولا طاعة, إلى الكتاب والسنة. تحاكم إلى الكتاب والسنة, لا إلى قول فلان وقاعدة فلان وعلم المنطق وعلم الكلام وما تسمونه بالبراهين العقلية, هذه كلها أباطيل. ارجع الى الكتاب والسنة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هو سبيل النجاة. نعم.
فإذا دعوك لغير حكمهما فلا، سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا، طوعا لمن يدعو إلى طغيان.
أبدا. نعم.
وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست داع عصيان.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى.
نعم. صيحة أهل الباطل مثل الدخان يضمحل. نعم.
يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوى إلى وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني.
الدخان يتكاثف ويغطي ويصير له ظلال، لكن ما تأخذ شوي إلا هو رايح. كذلك صيحات الباطل. نعم.
هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما
قتال حزب الله إنما هو بالأعمال لا بالكثرة، كثرة الجنود، وإنما هو بالأعمال الصالحة، سلاحهم العمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس ودا محذور كل جبان. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خب بما عند
الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات يحرض على جهاد أعداء الله بالسيف في المعركة وباللسان في خصومهم أكثر، وإنما يقاتلون بالإيمان واليقين صدق العقيدة والثبات عند اللقاء. ولذلك ينتصرون في الغالب وإن كانوا قليلين، لأن معهم الإيمان. وينهزم أعداؤهم وإن كانوا كثيرين، لأنهم ليس معهم إيمان. فالمسلمون ما فتحوا المشارق والمغارب لكثرة الجنود، لأن خصومهم أكثر من الفرس والروم، وإنما فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحيحة، ولم يفتحوا القلوب بالكلام والأقوال الكثيرة وإنما فتحوها بالكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثروا في القلوب العلم والإيمان بالكتاب والسنة، لا بالقول فلان ولا قول علان. يعني ما انتصروا بالسيف بسبب الكثرة، وما انتصروا بالحجة بسبب كثرة الكلام، وإنما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع، فنشروا العلم في المشرق والمغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت مملكة المسلمين بهذين السببين: الجهاد الصادق والعقيدة هو بالعلم النافع، يعني بالعلم والعمل. خلاصة أنهم فتحوا البلاد بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. ثم بيّن أن زهد الشجعان والزهد في الحياة، وهذا عزيز على الجبان، الجبان يخاف من الموت، لكن الشجاع يقدم ولا يخاف من الموت، زاهد في الحياة، عنده إنه إن قتل فهو شهيد، وإن انتصر فهو مجاهد في سبيل الله. وزهد العلماء والحكام الذين يحكمون بين الناس بالثناء والمدح، هم لا يريدون المدح من الناس ولا يريدون الثناء من الناس، وإنما يريدون كلمة الحق سواء مدحوا أو ذموا، فهم يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. هذا زهد العلماء وزهد الحكام بين الناس، أن يقيموا الحق والعدل بين الناس سواء مدحهم الناس أو ذموهم سيان، لأنهم لا يقصدون مدح الناس. فإذا اجتمعت هذه الصفات، قوة العقيدة وسلاح بالعلم النافع والشجاعة وعدم الجبن والزهد في الثناء وعدم النظر إلى كلام الناس، إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يقدم على الجهاد إذا توفرت فيه هذه الشروط، يقدم على خوض المعركة، ولا يقصد أطراف المعركة أو أطراف الناس، وإنما يقصد قلب المعركة، يدخل فيها لأنه مسلح بالإيمان والعقيدة والعلم والزهد في الحياة والزهد في الثناء، وبذلك تكون الغلبة لأهل الحق دائما وابدا إذا اجتمعت هذه الأمور. نعم.
واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن.
يقول اسمع مقالة من عنده خبرة، يعني نفسه رحمه الله عنده خبرة بما عند الناس، ما عند الناس خير إلا ما كان من القرآن ومن السنة، وما عداهما فإنه ضلال واضمحلال. ما عند الناس خير إلا ما كان من الكتاب ومن السنة، وما عداهما فإنه لا قائل تحته. نعم.
والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان،
هذا اللي عند الناس إلا بدعة، وهي التقرب إلى الله بما لم يشرعه. إحداث البدعة إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هذا البدعة إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله. أو فرية يعني كذب، كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عند الطوائف الضالة. وإن كلام هذيان لا طائل تحته، حشو من الكلام كثير لكن لا فائدة من ورائه، هذا الذي عند أكثر الناس. نعم.
أخذ بأمر الله لا تخشى الورى، بالله واخشاه تفز بأماني. واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان.
الهجر وهو الترك، يعني ترك ترك المخالف مشروع، ترك المخالف في الدين هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان هجره من أجل الدين فهذا مشروع، أما إن كان هجره من أجل إرضاء النفس والتعصب للرأي فهذا باطل ولا يجوز. فالهجر هذا الذي من أجل النفس أو من أجل التعصب للرأي هذا لا يجوز. نعم.
واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران.
عندنا ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه: الصبر الجميل والصف الجميل والهجر الجميل. هذه لازم من طالب العلم يتحلى بها، الداعية إلى الله يتحلى بها. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس، الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس وإنما يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكاية إلى الله لا تنافي الصبر، شكاية إلى الله لا تنافي الصبر، إنما الذي ينافي الصبر شكاية إلى الناس، هذا هو الصبر الجميل الذي ليس معه شكاية إلى الخلق. الصفح الجميل، فصح الصفح الجميل هو الذي ليس معه عتاب، إذا صفحت عن أحد فلا تعاتبه، اتركه، ليس معه عتاب، فإن كان معه عتاب لم يكن صفحا. والهجر الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، هو الذي ليس معه أذى، ليس معه أذية، تكف عنه وتتركهم بدون أن يصدر منك أذى في حقهم ولا انتقام لنفسك. هذه ثلاثة الأمور: الصبر الجميل، الصف الجميل، والهجر الجميل، كلها مذكورة في القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذه الأمور الثلاثة، رسالة مستقلة: الصبر الجميل والهجر الجميل والصف الجميل. نعم.
وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما، بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذا نظران. واجعل لوجهك مقلت
يقول انظر إلى الأقدار التي تجري على الناس بنظرين، انظر إليها بنظرين، نظر من ناحية القضاء والقدر، فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما قدر الله سبحانه وتعالى، ونظر إلى الشرع وأن الله أمر بالخير ونهى عن الشر، فبذلك تلومهم على المعاصي، تلومهم على المعاصي والمخالفات وتأمرهم بالطاعات. أما من نظر النظر الأول، نظر إلى القضاء والقدر فقط، هذا نظر الجبرية كما سبق. ومن نظر النظر الثاني فقط، وهو النظر إلى أفعال العباد ولم ينظر إلى القضاء والقدر، هذا نظر القدرية كما سبق. أما أهل السنة فينظرون النظرين، نظر إلى القضاء والقدر، ونظر إلى أن الله أمر ونهى وشرع وأعطى الناس قدرة واختيارا يفعلون بهما إما الخير وإما الشر لاختيارهم وإرادتهم. لا تنظر نظرا واحدا إلى القضاء فقط أو إلى الأمر فقط، ولكن انظر إلى الأمرين. نعم.
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان.
أولا اجعل مقلتين للقلب، هذا النظر إلى القضاء والنظر إلى الشر، هذا نظر القلب. واجعل لوجهك مقلتين البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا إنما يكون بالعينين، البكاء إنما يكون بالعينين. نعم.
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن.
نعم. لو شاء ربك كنت أيضا مثل هؤلاء الكفرة والعصاة، فلا تزكي نفسك، ولكن احمد الله أن عافاك من ما أصابهم، واخشى أنك تنحرف مثلهم، لأن القلوب بين أصابع الرحمن. الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه من الضلال مهما بلغ من العلم والتقوى، فهو لا يأمن على نفسه من الانحراف والضلال، لأنه إن أمن على نفسه فهو حري أن يصاب. فلازم يكون الإنسان عنده هذا الشعور، ينظر إلى المبتلين فيحمد الله على العافية، ويخشى أن يصيبه مثل ما أصابه، لأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره، ولو شاء الله لجعلك مثلهم. نعم.
واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كثرت كثر مهاني.
كثرت كثر مهاني.
واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كثرت كثر مهاني.
نعم. احذر شرور نفسك، الإنسان أخطر ما عليه شرور نفسه، فإذا وقاه الله شرور نفسه فغير ذلك من باب أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالإنسان إذا وقي شرور نفسه فإنه يوقى شرور غيرها من باب أولى، أما إذا سلطت عليه شرور نفسه فإنها تسلط عليه بقية الشرور من باب أولى. النفس خطرها شديد. نعم.
وإذا انتصرت،
لهذا يقول جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى قفي الدخان بموقد النيران.
موقد
قفي الدخان بموقد النيران.
وموقد بموقد النيران.
وإذا انتصرت فأنت كمن بغى قفي الدخان بموقد النيران.
والله يقول: لا تنتصر لنفسك أبدا، وإنما تنتصر للحق. أما نفسك فمهما أصبت ومهما ابتليت من الناس فاصبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ولا ينتصر لنفسه أبدا، وإنما ينتصر لله عز وجل، وكان لا يغضب لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. يقال فيه ويواجه بالكلام والأذى ولا ينتصر لنفسه، مع أنه لو شاء انتصر لأن الله أعطاه القوة والسلطة، ولكنه لا ينتصر لنفسه أبدا. يتكلم عليه من يتكلم وينال منه، ولا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أدب أحدا عند ذلك أبدا، إنما يعفو ويتجاوز وأحيانا يضحك ويحسن إلى من أساء إليه. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب عليه الصلاة والسلام وينتقم، ينتقم لمحارم الله عز وجل. فأنت أيها المؤمن يجب أن تكون كذلك، لا تنتصر لنفسك وإنما تنتصر لله عز وجل. نعم.
والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا لم تنتصر لنفسك فإن الله ينصرك، أما إذا انتصرت لنفسك فإن الله يخلي بينك وبين عدوك، لكن إذا لم تنتصر لنفسك فإن الله ينصرك. نعم.
من يعمل السوء فيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنان.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم.
هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد سائر الإخوان.
هذا الذي ذكر في هذه الأبيات في هذا الباب الذي أتينا على آخره منذ ليلتين، هذه وصية ناصح، ناصح لنفسه أولا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يبدأ بنفسه، ينصح نفسه أولا ثم ينصح إخوانه، فهو موجه هذه النصائح إلى نفسه أولا ثم ينصح بها كل مؤمن. لا.
فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم.
لأن هذه القصيدة المقصود منها التحكيم بين الطوائف، تحكيم بين الطوائف وبيان من هو على الحق منها ومن هو على الباطل. والتحكيم إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف على الكتاب والسنة ليتبين المحق من المبطل. بدأ بأهل وحدة الوجود. نعم.
فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. الأول
الحكمين الكتاب والسنة، حكمين الكتاب والسنة، لأن الله جعل الكتاب والسنة حكمين في المنازعات، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتاب الله، والرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكأنه موجود بيننا صلى الله عليه وسلم بما تركه لنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله لا يبدل ولا يغير، محفوظ، كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة لا تبدل ولا تغير. فمن أراد معرفة الحق من الباطل فليرجع إليهما، إلى الكتاب والسنة، بصدق وإخلاص وتجرد من الهوى وطلب للحق، وبذلك يعرف الحق من الباطل. نعم.
مجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان،
يعني يكون قصدك للرحمن، لا تقصد الانتصار للنفس أو التعصب للنفس أو للرأي أو للمذهب أو لقول فلان أو علان أو مذهب فلان، لم يكن قصدك طلب الحق. فإذا تبين لك الحق تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله أنت أو خلاف ما تهواه في نفسك، يجب عليك قبول الحق ولو كان خلاف رغبتك، ولو كان خلاف مذهبك أو خلاف مذهب من تقلده ومن تعظمه من الناس. الحق ضالة المؤمن، هذا هو الهدف. فمن كان هذا هدفه فإنه يهدى إلى الصراط المستقيم. أما من يرجع إلى الكتاب والسنة من أجل أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمذهب إمامه فإن هذا لا يوفق إلى الحق، لأنه متعصب. ولهذا تجده هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه فرح بذلك، وإن خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل، فليحرف ويؤول النصوص ولا يقبل ما جاءت به، بل يحرفها ويؤولها حتى تتوافق مع هواه. هذه طريقة أهل الضلال. نعم.
الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن.
نعم، النقل الصحيح من الكتاب والسنة، هذا هو النقل، يسمى السمع، يسمى النقل، يسمى السمع، يسمى الأثر، كتاب والسنة، المأثور، المأثور أو المنقول أو السمع، كلها أسماء للكتاب والسنة. والثاني العقل الصريح، العقل الصريح السالم من الهوى ومن الأغراض السيئة. فإذا اتفق الاثنان النقل الصحيح والعقل الصريح حصل الحق، لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا. فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، هذه القاعدة. النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون النقل صحيحا ولكن العقل غير صريح، بل ملبوس فيه شيء، ما هو عقل سليم، فيه خلل. نعم.
واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان.
طوائف، هذه الطوائف التي قالت في الله المقالات، كل قال في ربه ما قال وزعم أنه هو على الحق وأن غيره على الباطل، فنازعوا. نعم.
تترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران.
في البداية هم شيء يعني متفقون، يوم كانوا على الفطرة، على الفطرة السليمة متفقون، لكن لما زاغت الفطر وفسدت الفطر تفرقوا، كل ذهب إلى جهة. نعم.
فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني.
راحوا يطلبون الرب. جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجود، ابن عربي الطائي وأتباعه، فقالوا الرب هو كل هذا الكون، هذا هو الرب، ليس فيه انقسام ولا تعدد، هذا الأهل وحدة الوجود. نعم.
فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني.
هذا الوجود كله يعني الكون كله، لا فيه خالق ومخلوق ولا فيه رب وعبد، بل هذا الوجود كله هو الرب تعالى الله عما يقولون. نعم.
ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان.
ما في موجودان، إنما هو موجود واحد هو الرب. نعم.
فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان.
نعم.
وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران.
العناصر الأربعة للبلوغ، عناصر الطبيعة، الهواء والتراب والنار والماء، هذه عناصر الكائنات. نعم.
هذه بصائطه ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان.
نعم.
وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان.
نعم.
وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أواني.
هذا قول ابن عربي، إن الكون